فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، الذكر أعظم العبادات. لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكسر علي، فقال له اجعل لسانك رطبا بذكر الله. وفي الشعب، وإن كان الحديث فيه ضعف لكن يستأنس به، اذكروا الله حتى يقال مجنون، لا 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 شيء يشغله إلا ذكر الله جل في علاه، لا سيما وقد قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بلى وربي بذكر الله تطمئن القلوب. وقد مدح الله جل في علاه الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأعطى مكافأة من أعظم المكافآت على ذكر رب الأرض والسماوات، حين قال الله جل في علاه واذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت في شفتاه. هذه فوائد الذكر سنأتي بها بإذن الله على هذه الآية وهذا الحديث في الكلام على فضل الذكر والإحسان إلى النفس بذكر الله جل في علاه. ملازمة الذكر طهارة، ملازمة الذكر نقاء للقلب وصفاء، ملازمة الذكر قوة للبدن، ملازمة الذكر فيها استحاب معية الله جل في علاه، ملازمة الذكر فيها انشراح الصدر، طلب الآخرة، الزهد في الدنيا، الإسراع في الخيرات والطيبات والصالحات. ومن أعظم الذكر الاستغفار، الاستغفار نقاء ومطهرة، الاستغفار ممطرة على الإنسان بكل الخير. فقد قال علي بن أبي طالب، جاء رجل، شوف الفقه الدقيق لعلي بن أبي طالب، جاء رجل وقال له واشتكى، قال عشت ظهرا لا ولد لي، قال استغفر الله. الآخر جاءه وقال القحط أصابنا، قال استغفر الله. قال الثالث، قال أريد المال، إني في فاقة أو في فقر، قال استغفر الله. فقال هنا لما سألوا عن ذلك الأسئلة متنوعة والجواب واحد، فقال قد قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم. شوف كان غفارا هنا معناها أن كل ذنب مهما تعالى وتعاظم فإن الله يغفر الذنب بعد الذنب، الذنب بعد الذنب، والعبد يكون أوابا، كلما زل آبا، كلما زل تاب وآبا، كلما زل آبا، والعبد الأواب محبوب لربنا الرحمن سبحانه وجل فعلا. قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، طلب المطر، قال يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون الله وقارا. فمن طلب المال الاستغفار، فمن طلب الولد الاستغفار، فمن طلب المطر الاستغفار أو الغوث الاستغفار. ولذلك يقول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أسعد الناس صحيفة يوم القيامة أكثرهم استغفار، أسعد الناس صحيفة يوم القيامة أكثرهم استغفار. فأسعد الناس من أكثر الاستغفار، ولأنها طلب المغفرة. وقد قال علماؤنا المغفرة والرحمة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، إذا انفردت المغفرة نزلت تحتها الرحمة، فيكون هنا الستر على العيب والستر على الذنب وعدم التعجيل بالعقوبة. وسيد الاستغفار ما قاله النبي المختار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سيد الاستغفار فيه التوحيد، فيه الافتقار لربنا الجبار، فيه الأسماء الحسنى، فيه الصفات العلى، فيه التوسل بالحال أيضا. في هذا الباب جمع كل قضايا التوحيد وكل العبودية لله رب البرية سبحانه جل في علاه. والذي يتم الله عليه النعمة يجعل لسانه رطبا بذكر الله، لا سيما في الاستغفار. والحديث بقية في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. إلى أسئلة المشاهدين الكرام. سائل كريم يقول: ماذا نفعل في هذا الزمان؟ الغلاء والبلاء كثر وأصبحنا لا نطيق حياتنا. طبعا هو الزمان، يعني الزمن الغلاء والبلاء، هذه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي الزمان الذي بعده شر منه. لكن ابن مسعود قال: لا أقول قحط شر من قحط. لا، الشر في الزمان هذا تصدر من لم يتأهل. الشر في الزمان هذا أنه يعني رفع العلم وقبض بالعلماء وظهر الجهل، واتخذ الناس رؤوسا جهالة، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا البلاء العظيم. فهو يقول الغلاء والبلاء، الغلاء من البلاء. وطبعا هذه المسألة مسألة عظيمة، بأن الله تعالى يسلط جنده من يشاء. ظهر الفساد في البر والبحر بما الباء هنا سببية، بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس. فأن تقول لا نطيق حياتنا، فإن قلنا قبل ذلك لما اشتد أمرهم على النبي صلى الله عليه وسلم واشتد جحودهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وكفروا به وبربه، قام النبي صلى الله عليه وسلم داعيا وقال: اللهم عليك بهم، اللهم اجدد وطأتك بمضر، اللهم سنين كسني يوسف. فكانوا يأكلون الميتة ينظرون كأن الدخان إلى السماء صاعد من شدة الجوع، فذهبوا يناشدونه الله والرحم على ما قالوا هم. فالغرض المقصود بأن البلاء ينزل بقدر ما يفعل العبد، البلاء ينزل بقدر ما يفعل العبد. ولذلك لما قام العباس يتوسل قال: اللهم إنك تعلم أنهم اختاروني لا لفضلي عليهم، ولكن لمكاني من نبيك صلى الله عليه وسلم، وإنه ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، فنزل المطر عليه. فهنا أقول أخي الكريم: الغلاء والبلاء وكثرة ذلك بسببنا، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. قال الله تعالى أن ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال الله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فتفريج هذه الكربة بكثرة الذكر والاستغفار والتوبة وسرعة الفيئة، ارجع إلى ربك فاستغفر له وتب، وأظهر مسكنتك وفقرك وحاجتك لربك جل وعلا، يرفع عنك هذا البلاء. أيضا الأستاذ الفاضل يقول: هل في تدريس الفتيات شيء؟ أنا معلم وأكثر طلابي فتيات في المرحلة الإعدادية، يعني المرحلة الإعدادية كبرنا وبلغنا المحيط في المرحلة الإعدادية، فهل هناك من شبهة؟ حقيقة الأمر طبعا المسألة فيها فتن، والنساء النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت فتنة أضر على الرجال من بعد أضر على الرجال من النساء، وقال: كانت أول فتنة بني إسرائيل في نسائهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، مع أن النساء من الدنيا من فتن الدنيا. لكن علماءنا في الأصول يقولون: ذكر الخاص بعد العام للتأكيد. ولذلك قال: فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في نسائهم، فإن استطعت أن تذهب إلى مرحلة إعدادية فيها الرجال هتدرس إلا الرجال، كان هذا هو الأسد والأصح والأكمل لك. أما إن وجدت في فصل فيه الفتيات فأنت انظر نظر عام، وأنت تعطي الدروس انظر نظر عام، ما تنظر إلى الفتيات، انظر نظر عام فقط، انظر نظر عام. لكن يعني أنا أنصحك بأن تقدم يعني طلبا للنقل فورا، والله جل وعلا يعينك. أخونا الفاضل تائب راقي سامي الخلق، ما أسعدنا به، يقول: حكم من تحدث للفتيات وأعرض عن الذنب هل سوف يعذب عن هذا؟ ما دمت أعرضت عن الذنب يعني تبت، وأنا أبشرك بأعظم بشارة. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك ألقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. اعلم أخي الكريم أن من تاب تاب الله عليه، في حديث طويل في صحيح مسلم من هذه الجزئية فيه ومن تاب تاب الله عليه. واعلم أن الله تعالى قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وسائل أيضا يتورع بسؤاله وله الأدب، هل العبد إذا فرح في نفسه بالطاعة يأثم؟ وحكى عنها مثلا حكى عن قيامه بالليل وصلاة الفجر. يعني هو الآن عندنا شقان، الشق الأول يفرح بالطاعة، الفرح بالطاعة نعمة من الله جل في علاه وعلامة إيمان، لأن النبي العدنان قال المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته. أما الحكاية بها أن تحكي بها لابد أخي الكريم أن تنقبض على ذلك، ما تحكي ما تفعل إلا إذا تأكدت من النية المستقيمة أنك فعلت ذلك أولا تحديثا بفضل الله، ثانيا شكرا لله على النعمة، ثالثا يسمعها من يسمعه فيأتسي بك فيفعل مثل ما فعلت فتؤجر عليه هو أيضا. لو كانت هذه يعني مستحضرة فسارع إلى الحكاية عنها تحديثا بفضل الله عليك. يعني سائل كريم أيضا يسأل ويقول حكم العمل في البريد المصري كوظيفة استلام وتوزيع الجوابات، هل فيها شيء بسبب أن البريد الناس بتضع فيه فوق فلوس بفوائد وكده؟ أخي الكريم أما عملك فلا شيء فيه، بأنك تستلم الخطابات وتوزع الخطابات عملك ليس فيه شيء، ولكن من أجل أن البريد نفسه يكتسب المال الحرام ويتعامل بالربا تجنبه أولى، فإن وجدت عملا غير هذا العمل سارع إليه أخي الكريم أو ابحث عن غيره حتى تجد، لكن عملك الآن ومالك عمل جائز والمال حلال، لأن المال عن عمل جائز فهو حلال ولا شيء في ذلك. أخونا يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حب فكتم وعفى فمات أدخله الجنة، وفي رواية مات شهيدا، من حب فعفى فكتم فعفى فمات شهيدا، هذا حديث ضعيف جدا أيضا لم يصح. أخونا هنا أيضا يقول الفاضل الكريم طالب باخد دروس أونلاين، والمنصة اللي بدرس عليها كل مادة بمبلغ وقدره، فهل ينفع أشترك أنا وزميل ليا بتمن واحد بس يعني المادة بدل 200 هدفع 100، هل ده حرام؟ والله يا أخي الكريم أصلا المدرس لا يرضى بذلك، فلذلك ما يصح لك أن تفعل هذا إلا في حالة واحدة، أنت معوز شدة جدا وأهلك يحتاجون إلى ذلك والمال ليس معك، وأنت أيضا إن تركت العلم أنت تتمنى أن تتعلم من أجل أن تتخرج وتعين والديك أصحاب الحاجة، والمسألة صعيبة عليكم في البيت، فلك أن تفعل ذلك مع من يشابهك في الظروف، وهذه تكون استثنائية ولا يقاس عليها غيرها بحال من الأحوال. رجل يسأل العادات والتقاليد في قريته أنه عند زيارة المريض بيأخذ معه أشياء مثل فاكهة أو عصير حتى يسعده، فهناك مجموعة يقولون لا تأخذ شيء، هذا ليس من السنة والأولى عدم ذلك، وهذا الذي جعل الناس لا تزور بعضها، فأي الأقوال أصح؟ بل يعني لو ذهب واشترى شيئا له بإدخال السرور عليه أو سد له حاجة أو قضى له دينا يكون أفضل، وهذا يرفع من معنوياته فيعجل له بالشفاء، بل الأولى أخذ شيء ولا يقال سنة أو غير سنة، هذه أعراف وعادات القوم ولم يأت شرع مخالفة ذلك، فيجوز الشراء والإحسان ومن البر قضاء الحاجات وسد الخلات. أخ كريم أيضا يسأل من يستحق ولمن خاف مقام ربه جنتان؟ الذي يستحق ذلك أيها الكريم هو من خلى بربه ففاضت عيناه بكاء، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وكان يتعبد لله بالإحسان، يعلم أن ربه عليه رقيب، وهو بلسان حالي وقال يقول: وإن خلوت يوما من الدهر فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. والقصة مشهورة جدا بعالم كان يقرب بعض تلاميذه، فقيل له: لما تقرب هذا التلميذ والآخرون أيضا فيهم خير؟ قال: أردتم أن تعلموا تعالوا. ثم أمر الطلبة جميعا وأتى بطير، قال: كل واحد يأخذ طيرا، ولا بد أن يذبحه في مكان لا يراه أحد، يجتهد أن يذهب في مكان لا يراه أحد. فالجميع جاءوا على ذبح الطير، جاءوا ذابحين الطير، وهذا جاء بطيره صحيحا. فنظر إليهم ونظر إليه، قال: لمن لم تذبح طيرك؟ قال: رحمه الله المعلم، فإني لم أجد مكانا لا يراني له فيه، فكيف أذبح؟ قال: من أجل ذلك قربته. عبادة الرقابة، الله عليه رقيب، الله عليه رقيب. هنا يقول أيضا أخ وسائل كريم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم ما يسمونه بعيد الأم؟ وهل شراء هدية الأم في هذا اليوم يعتبر دم ومخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، عيد الأم من البدع الضلالات، يقولون هذه أعراف، العيد من العود، والعيد تعبد، العيد عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم منا يقول يوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فالأعياد توقيفية، الأعياد توقيفية. هل قال أمنا في هذا اليوم عيد الأم يعني تكون كذلك؟ الأعياد توقيفية، الأعياد عبادة، وهم بذلك يبتدعون في دين الله جل في علاه. وإذا قالوا العرف، أي عرف، عرف إذا خالف الشرع لا يؤخذ به، ولو كان خيرا لكان أبر الناس بأمي فعل ذلك. النبي أبو بكر، عمر، عثمان، علي، العشرة، ما في أحد من الصحابة فعل ذلك، ولا أقرب ذلك، ولا من التابعين، ولا تابع التابعين. كل ذلك تأثرا ببدع المولد وبدع الفاطميون، هم الذين غرسوا ذلك في أهل الإسلام في القاهرة. سائل كريم يسأل سؤال غريب، يقول: مثلا شخص يستمع القرآن في نفس الوقت يستمع ويتخيل أنه بيقرأ أمام الناس والناس تعجبوا لصوته، هل أثناء سمع القرآن وحدث هذا يعتبر من الرياء أم لا؟ طبعا هو لو يتمنى أنه يرى أنه يعني يرى أنه يقرأ والناس معجبون والناس يصيحون، هذا معناه أنه يتمنى المكان عند الناس، وتمني المكان عند الناس التفات القلب لغير رب، والشريعة جاءت بحفظ القلب، لا يلتفت لغير الله جل في علاه، لا سيما أن النبي قد قال: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. إذا خطرت الخطرة ادفعها بقوة ولا تبقى معها، ادفعها بقوة ولا تبقى معها في هذا الباب. وصلنا إلى الواصل يعني الفاصل، نخرج إلى فاصل وبعدها نواصل بإذن الله لأسئلة الكرام، لأسئلة المشاهدين الكرام بإذن الله تعالى، إلى فاصل ونعود بإذن الله ونواصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا من الفاصل لنواصل، وتجتمع إلينا أسئلة المشاهدين الكرام. شخص قال: ماذا أقول في شخص كريم يسأل ويقول: ماذا أقول في التشهد الأول في الصلاة والتشهد الثاني؟ هل الأول مثل الثاني أم أقصر؟ يعني التشهد الأول في الصلاة أن التحيات تحية الله والصلاة والطلبات، الآن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ خلاف. الجمهور قالوا لا يصلي، والظاهرية والشافعية قالوا يصلي، والصلاة في التشهد الأوسط تكون مستحبة، لكنها في الأخير في التشهد الأخير واجبة. وهذا الراجح الذي ندين الله به أنها واجبة. لكن هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط مستحبة؟ هناك دليل أن الإنسان كان كأنما جلس على الردف اللي هو الجمر اليسير، يجلس عليه فيقوم سريعا، ولذلك كان ما يتورك يفترش. فمن قال بأن السنة في عموم قوله تعالى صلى عليه وسلم تسليما أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى، والأمر يسير، من صلى فالصلاة صحيحة، من لم يصلي فالصلاة صحيحة. ولكن الأسد والأنسب أن التشهد الأوسط ينتهي إلى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يقوم. أما الثاني فله أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يستعيذ 4 استعاذات: استعاذة من النار، استعاذة من القبر، استعاذة من فتنة المحيا والممات، استعاذة من فتنة الدنيا، نعم، وفتنة المسيح الدجال، فتنة المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هنا سؤال مجزء يقول: ما حكم زيارة القبور للنساء؟ هذه فيها على الأقل 4 أقوال، وأقرب الأقوال إما الكراهة وإما التحريم، وأنا أدين الله بالتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما قالت أم عطية: نهينا حرامه الآن، حرام، لأن النهي حرام، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عليه، لم يعزم علينا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام النبي لا يحتاج إلى عزم، إذا قال لابد أن تقول سمعت وأطعت. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، والزائرة تزور ثم تزور وبعد ذلك تكون زوارة، لعن الله زوارات القبور، واللعن ترد من رحمة الله جل وعلا. قد وردت رواية: لعن الله زائرات القبور، وحسنها بعضهم وهي ضعيفة، والبعض قالها على النسبة: لعن الله زوارات القبور. يبقى واحد أيضا يدخل فيه هذا أن فإذا اللعن ترد من رحمة الله جل في علاه. والمرأة يعني ضعيفة النفس، رقيقة الشعور، ما تحتمل إذا وجدت أباها يدفن أو أخاها يدفن، يعني تقيم الدنيا ولا تقعدها، ويمكن أن تتسخط على قدر الله جل في علاه. والوسائل لا أحكام المقاصد، فسد الذريعة أولى بحرمة زيارة القبور. ما حكم رفع القبور عن الأرض؟ لا يجوز رفع القبور عن الأرض. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، ونهى عن تشصيص القبور، لكن إنه هو يجعله ويجعل له خشبة أو يجعل له شيئا حجرا، يعني عشان يعرف شاهد كشاهد، يعرف المكان ليزوره له ذلك. بيسأل نفس السؤال السائل يقول: قال عندنا نحن نبني القبور ونضع الميت فيها ولا نحفر. هذا ليس من السنة. السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا. لكن في الحالات بأسرها إن لم يجدوا إلا ذلك فلا شيء عليه. سائل آخر كريم يسأل ويقول: هل المجلس إذا كثر فيه اللغط كفرته الاستغفار الكثير بصيغة استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، عاد خلق إلى نفسي إذا نتعرش من كلماتي، وعاد ما أحصل كتابه لشخص مدمن استغفار الحمد لله. هذا ليس من السنة، وليس ذكر، يعني أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم. كفارة المجلس وإن كان الحديث فيه كلام لكن يستأنس به، وحسنه بعض العلماء: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه كفارة المجلس، أما ما ذكر فليس من السنة. سائل كريم يسأل ويقول: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل من يدعو بشيء وأثناء الدعاء بيطلب من الله أن يحقق الله له ذلك الشيء، هل يعتبر الشخص من المستعجلين في الدعاء؟ هل هذه في شيء؟ لا، ليس فيها شيء. أنت تطمع في الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ورأى أن سلم بن سعود يدعو قال: سل تجب. قال: أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غيبة، تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب لأحدكم من عنق رحلته. يستجيب الله جل وعلا، قريب في علوه عليم في قربه، ويستجيب لعباده. سائل كريم أيضا يسأل ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هناك تطبيقات تذكر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الممكن أن تقوم بإصدار صوت عالي بصلى الله على محمد، فماذا حد ذلك أثناء الصلاة؟ هل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه يجوز عند الشافعية الحنابلة أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، لأنه ذكر في نهاية الأمر، هو ذكر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويردد الأذان إن كان مصليا. سائل كريم أيضا يسأل ويقول: بالنسبة إلى النية في الصلاة، هل لازم أقول قبل أي صلاة نويت الصلاة وأذكر اسم الصلاة، مع أني بما أني قمت من مكاني ودخلت الصلاة الفجر مثلا الوضوء ولبست ونزلت الجامع ووقفت للصلاة، هل كل هذا لي نية؟ أولا النية لا يتلفظ بها، النية لا يتلفظ بها، بل هي بدعة، التلفظ بالنية بدعة، وما قاله شفعية في التحسين ليس بمحسن قاسا على التلبية، فالصحيح أن النية لا يتلفظ بها، وقال جمهور السلف الخلف أن النية لا يصح التلفظ بها، ليس هذا من السنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. أما بالنسبة للدخول الصلاة، نعم أنت وضوءك وسيرك ووقوفك لاستواء الصف كل ذلك نية للصلاة، دخول في الصلاة لا تحتاج إلى نية. أما الصلاة بدون نية لا تصح، لا تصح، لا تعتبر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بيقول: طب لو الإجابة لازم النية، ولو أنا بصلي لوحدي في المنزل مثلا أو في الجامع مش جماعة، لازم إقامة الصلاة منفرد؟ مش لازم، لكنها مستحب عند جمهور العلماء، وفي قول عند الشافعية أنها واجبة. فمن قال بأن الإقامة واجبة قال الصلاة لا تصح، وهذا قاله ابن حزم أيضا. ومن قال بأنها سنة، وهذا الراجح الذي ندين الله به لما كن وهما، فالراجح أن الأذان سنة في كل أحوال، لكن هناك عين يعني يتأكد فيها السنية وبعضها يخف. نعم. سائل كريم أيضا يسأل ويقول: هل ينفع عمل عمرة للحي مثل الميت؟ وهل العمر ينفع زيارة المدينة قبل كده عادي مكة؟ نعم. طيب هو بيقول العمل العمرة للحي، الحي لا يجوز أن يعمل أن يعمل عنه شيء في العبادات، الأصل عدم الإنابة، الأصل عدم الإنابة، لكن إذا كان هنا الحي لا يستقر على الرحلة، لا يستطيع الذهاب إلى مكة، وهو عجوز أو ضعيف البدن أو مريض جدا مرض مزمن يعني، فهذا يصح الاستنابة، لأن المرأة الخثعمية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستقر على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: حج عن أبيك. وقال لأبي رزين: حج عن أبيك واعتمر. وسمع رجل يقول: لبيك اللهم عن شبرمة. قال: ما شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب. قال: حجت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فكان هذا أصل من الأصول، أنه حج عن الغير إذا حج عن نفسه، وإن كان الغير لا يستطيع الحج عن نفسه بسبب الموت أو بسبب المرض المزمن، لكن حي وهو حي فيه قوة ويستطيع يذهب لكن المادة ليست معه، لا يعني يحج عنه ولا يعتمر عنه، إذ الأصل هذه عبادات بدنية تكون لله لا استنابة فيها، لا استنابة فيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص كريم قال: شخص كان يصلي وهو عنده أكثر وعنده حدث أكبر أو أصغر كسلا وتساهلا منه بالأمر، خاصة في أوقات الشتاء التي يصعب فيها الغسل دائما، كيف يتوب من هذا؟ استغفر الله، كيف يجرؤ على ذلك ويقف أمام الله ويعلم أنه يحمل جناب؟ الله المستعان. الاستهزاء بالدين كفر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله جل وعلا قال عندما جاءوا وقالوا حديث الرجم، قال: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذر قد كفرتم بعد إيمانكم. فإن فعل ذلك وهو يعلم أنه تلبس بالحدث الأكبر ودخل الصلاة مستهزئا يكفر بذلك، أما إذا دخل يعني فقط كسلا وما استطاع فصلى هكذا، هذا جهل، جهل كبير عميق، وهذه كبيرة من الكبائر، علي أن يتوب منها توبة النصوح، وأن يقدم حسنات بدل من هذه السيئات، يقدم حسنات بدل من هذه السيئات، يكثر من الذكر، يكثر من الصدقة، يكثر من الإحسان إلى الغير، على الله تعالى يكف عنه هذه المعصية. اللهم احفظنا. قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شخص كريم أيضا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول سؤالي الأول لو تكرمت: كنت صائما وفطرت على تمر، ثم ذهبت للمسجد وصليت المغرب وقضيت في جلسة التسبيح حتى إذا أذان العشاء، وبعد أذان العشاء مباشرة خرجت من المسجد لأذهب وأصلي العشاء في مسجد قريب من بيتي حتى أفطر بعد ذلك، لأن المسجد الذي قضيت فيه جلسة التسبيح بعيد عن بيتي، فهل علي وزر لمغادرة المسجد؟ أن الإنسان قال: على الذي يغادر المسجد عصى أبا القاسم، كما قال أبو هريرة، قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. هذا إذا خرج من المسجد ولا يعود ليصلي، أو خرج من المسجد ما يريد الصلاة كالمنافقين، لأن هذا فعل المنافقين. أما من خرج الصلاة من المسجد، خرج بعد الأذان من المسجد يريد المسجد الآخر، يريد أن يصلي فيه فسيقيم الشعيرة، فلا شيء في ذلك إلا أن يحزن الإمام في المسجد الأول، فلا شيء في ذلك بحال الأحوال. أيضا سؤال من أخ كريم يقول: في صلاة الجماعة عند انتهاء الإمام من قراءة سورة الفاتحة ثم بدأت أقرأها في خلال صمتي، هل إذا بدأ الإمام بالقراءة مرة أخرى وأنا لم أنتهي بعد من قراءة الفاتحة واجب علي الصمت؟ عند الشافعية، عند المالكية والحنابلة نعم واجب عليك الصمت، وعند الشافعية لا، عليك أن تكمل القراءة، وهم الأسعد بالدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، من صلى صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداش خداش خداش. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقرأ خلفه وقال: من ينازع من يخالجني؟ قال: أنا أقرأ وأسبح اسم ربك. قال: لا تفعل إلا بأم الكتاب، ما دمت قد قرأت الفاتحة يبقى تسكت تنصت وتسمع لما يقرأ من الإمام. أما الحنابلة والمالكية قالوا نعم لا يسمع يسكت، لعموم قول الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وأيضا في روايته قال: فإذا قرأ فاستمعوا، وهو حديث ضعيف، والآية أيضا ليست في الصلاة، الآية على العموم. سائل أيضا يسأل كريم قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: واحدة خلفت مرتين، وكل مرة بيجي طفل عنده تشوه في العينين وعدم رؤية، فلو في حمل تاني بنفس التشوه فعايز تسقط، هذا حرام أم حلال؟ لا تسقط، إذا 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 إذا, إذا, إذا الله جل في علاه يعني كون الجنين هو أرحم عليه منكم، فليس لها أن تسقطه ولا يجوز لها أن تسقطه بحال من الأحوال. لو خلقتموه لرحمتموه. النبي صلى الله عليه وسلم سمى العزل وأد خفي، فما بالك بقى بالإسقاط بعد تبويض تخصيب البويضة وتكوين الجنين والقلب يدق وأيضا تهيات، بل جاء الملك وكتب: أي ربي الأجر أي ربي الرزق، فلا يجوز تنزيله بحال من الأحوال. أيضا سائل كريم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أبذل قصارى جهدي للتطهر من المزي، ودائما ما أفكر ماذا لو نزل وأنا ما شفتوش، هل ألاقي في الآخرة الصلاة؟ دي بطلة أم أعذر بالجهل؟ ما بدل مع بذلي لأقصى مجهود للطهارة منه، ونفس الكلام على البول، لكن البول أيسر من المزي لأنه يشعر بالنزولي. حقيقة أخي الكريم، يعني أنت بهذا تدخل باب الوسوسة. إن وجدت المزي اغسل ذكرك ومذاكرك وانضح وتوضأ وصلي، ما وجدت انتهى الموضوع، ادفع الأوهام. وده قول من الأربعة أن المزي نجس كالبول، ومنه غسل المحل والوضوء، منه الوضوء فقط لا الاغتسال، مع أنه سائل أبيض رقيق يخرج عند الملاطفة. أيضا سائل كريم يسأل: إذا شخص اغتسل غسل جنابة، فهل يغسل الجانب الأيمن 3 مرات ثم بعد ذلك يغسل الجانب الأيسر 3 مرات كما في الوضوء، أم يغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر؟ لا، هو ورد كما وصفت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه غسل رأسه وحتى أروى البشرة ظن ذلك، غسل رأسه 3 ثم صب الماء على الجسد الأيمن، أيمن الجسد 3 ثم صب الماء على أيسر الجسد 3. هذه السنة، أن تصب الماء على اليمين 3 وعلى اليسار بعد ذلك 3، يعني يستتم غسل اليمين ثم ذلك تنتقل إلى اليسار. سائل كريم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا نسيت متى امتلكت مالي، وبيجيني مال يعني غيره، ومش عارف أحدد موعد الزكاة، هو طلعها في رمضان، يعني هو الآن المال لا يعرف ما تمتلكه. والسؤال الثاني المطروح، وهل كان قد بلغ النصاب أم لا؟ السؤال متى بلغ مالك النصاب؟ متى بلغ مالك النصاب؟ عد الحولي بعد بلوغ المال للنصاب. بلغ المال للنصاب تعد حول كامل، فإذا مر الحول تخرج عنه ربع العشر. هذا إذا بلغ المال نصابا تبدأ الحول. هو بيقول لا أدري يعني متى أنا ملكت، متى ما أعرف ومش عارف أحدد موعد. عامة خليها بغلبة الظن. انظر بالمئة ألف، أنت امتلكت مئة ألف متى؟ إذا قلت من شهر يبقى من شهر، من أو أنت مختلط على الأمر، من شهرين، من ثلاثة، من شهر، اجعله من شهر وابدأ تعد الحول. فإذا مر الحول القمري فعليك أن تخرج الزكاة، وليس الأمر أنك تجعلها في رمضان تشهيا، لابد من غلبة الظن في هذا الباب. تعرف بغلبة الظن متى بلغ المال النصاب وتعد الحول من هذا التوقيت. هذا آخر سؤال في هذه الحلقة، نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك خلاصة لوجه الله الكريم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعل الوادي خالصا، وترجع العهد في أشياء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.